بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الوصية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالوصية، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب الوصية الإشهاد على الوصية أو الكتابة، فينبغي للموصي أن يشهد على وصيته أو يكتبها، فإن ذلك أبعد عن التهمة وأوثق للوصية، ولعله إن جار في الوصية أو أخطأ رده الشاهدان إلى الحق وأمره بالقسط، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. وهذا هو محل الشاهد، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فقد يخطئ الإنسان أو يجور في الوصية فالشاهدان يقومانه ويصوبانه على هذه الشهادة. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم تبديل الوصية، سواء كانت هذا التبديل من جهة الشهود، فمن شهد الوصية وسمعها لم يجوز له أن يبدل فيها لا بالزيادة ولا بالنقص، والله جل وعلا قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. إذن فالشاهد مهمته حفظ الوصية كما هي، كما قالها كما نطق بها، فإن الشاهد يأتي بهذه الوصية كما سمعها، فلا يجوز التلاعب في الوصية وتبديلها بأي حال من الأحوال. والكتمان هو نوع من أنواع التبديل والتغيير. الأدب الأخير من آداب الوصية إصلاح الشهود عند مخافة الجور، يعني أن من حضر الوصية أو كان شاهدا عليها فعليهم إذا رأوا الموصي يجور في الوصية أن يذكروه بالله ويعظوه ويخوفوه بالله، فإن هذا من الإصلاح بين الناس، كما قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ويجوز حينئذ تبديل الوصية حتى تتوافق مع الشرع، فالتبديل الذي يوافق الشرع هو من جملة الإصلاح بين الناس، لأن هذه الوصية حينما خالفت الشرع كانت وصية ظلم وجور، وتبديلها حينئذ يقع صحيحا، كمن أوصى مثلا لقريب له كابن عمه أو ابن خاله أو خاله أو عمه ممن لا يرث، أعطاه نصف تركته وأشهد على ذلك الشهود، فهنا يجب تغيير هذه الوصية لأنها جور، وتعدل هذه الوصية بحيث لا تزيد على الثلث. فإذا التبديل الذي يوافق الشرع مطلوب شرعا، أما التغيير والتبديل فيما وافق الشرع فإن ذلك مما هو محرم وتعد على حق الموصي. هذه بعض الآداب المتعلقة بالوصية، وهي باب عظيم ينبغي أن يعتني به المسلم وأن يهتم به وأن يجعلها في خلده، خصوصا إذا كان له دين أو مال كثير أو اقترب ودنا أجله أو أحس بوجود شيء من الخلاف والشقاق بين ورثته، فالوصية حينئذ باب عظيم من الأبواب التي ينال بها العبد الأجر والثواب حتى بعد وفاته، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وذرياتنا وزوجاتنا، وأن يجمع بالحق والخير أرحامنا، وأن يبعد عنا كل سوء وفتنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا أوصى شخص لآخر ثم توفي الموصى له، فيقول لمن يذهب نصيب هذا الشخص؟
إذا أوصى لفلان من الناس فمات هذا الموصى له، فإن هذه الوصية تبطل ولا يعمل بها، لأن هذا الإنسان الذي أوصي له قد توفي، وهذا فيما إذا كانت وفاته قبل وفاة الموصي، أما إذا كانت وفاته بعد وفاة الموصي فإن هذه الوصية يعمل بها حينئذ، وتكون من تركة الذي أوصي له، وهذا من باب عمل الورثة بوصية مورثهم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الصلاة في المسجد كأجر من صلى في خارج المسجد في الفناء الخارجي للمسجد إذا كان المسجد مزدحما؟
نعم، فناء المسجد يأخذ حكم المسجد إذا اتصلت الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف وكثر المصلين بحيث يصل الصف إلى الفناء أو يزيد، فإن حينئذ يأخذ من صلى في فناء المسجد حكم من صلى في المسجد من جميع الوجوه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم حلق شعر المولود والتصدق بوزنه، وهل هناك فرق بين إذا كان المولود ذكر أو أنثى؟
نعم، من السنة أن يحلق رأس المولود الذكر ويوزن فضة، وهذا مما وردت به النصوص، وهذا الحلق إنما هو للذكر دون الأنثى. أما ما يفعله بعض الناس من حلق رأس الأنثى فإن ذلك ليس من العبادة أو السنة في شيء، إن فعلوه عادة فهذا على ما يعتادونه، لأن بعض الناس وبعض العوائد يرون أن هذا الشعر الذي في رأس المولود هو شعر البطن، بطنه شعر البطن الذي ولد عليه في بطن أمه، هذا مما يدعيه أولئك، فيرون أن الشعر يحلق حينئذ حتى ينمو شعر جديد له، وبهذا يحلقون رأس الأنثى. أما حلقه على أنه سنة وعبادة ونحو ذلك، فإن حلق رأس الأنثى ليس من السنة في شيء، ومن حلقه على أنه عادة فعلى ما يعتادونه، ويوزن شعر رأس الذكر فضة، ومن استطاع أن يفعل ذلك فهذا حسن، وإن لم يستطع لكون الشعر الذي يحلق من شعر رأس الذكر يكون قليلا ولا وزن له ظاهر، فلو تصدق بدراهم ونحو ذلك فإنه لعله أن ذلك أن يجزئه، لأن شعر رأس الذكر لن يكون كثيرا، سيكون شيء يسير من الغرامات، والفضة هي في الحقيقة يعني في من حيث اعتبار قيمتها قيمة زهيدة، فلو أنه تصدق بخمسين درهم أو مئة درهم أجزأ ذلك، لأنه لن يبلغ هذا المبلغ من وزن شعر رأس الذكر. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم كف البنطال من الأسفل إذا كان طويلا في الصلاة؟ يقول إذا كان البنطال طويلا ويقول من الأسفل كفه حتى يكون فوق الكعبين.
طيب، هذا أمر طيب، لو فعله لا حرج إن شاء الله، هذا أمر طيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول ما أفضل وقت لصلاة الاستخارة؟
الاستخارة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن أهميتها، كما قال الصحابي راوي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن فصلاة الاستخارة ركعتان من غير الفريضة تفعل في غير أوقات النهي، وهذا هو شرطها، أن لا تفعل في أوقات النهي. فإذا أراد أن يصليها في غير وقت النهي فإن ذلك مشروع ومندوب إليه، وأما الوقت فإن هذا الأمر يرجع إليه، لأن الاستخارة هي حاجة الإنسان إلى الصلاة والاستخارة، وهذا الأمر يرجع إليه وإلى حاجته، فلا يصلي إلا إذا احتاج، أنه إنما يستخير عندما يريد خير الأمرين فيما عند الله جل وعلا من العلم. فها هنا يصلي في أي وقت كانت له فيه الحاجة، وكلما اشتدت حاجته كان ذلك أفضل من حيث الوقت، بحيث لا يؤخر. وبعض الأمور أحيانا تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع والأمر لا يحتمل التأجيل، فحينئذ لا ينتظر يقول والله سأصلي إذا انتهينا من الصلاة، وهناك سعى أنه يصلي قبل الصلاة، لا، هنا بادر مباشرة وصلي الاستخارة، فما بعد ذلك توجه إلى الأمر الذي عزمت عليه بعد الاستشارة، لأن في الحقيقة الاستخارة هناك مفاهيم كثيرة خاطئة عند الناس في الاستخارة. الاستخارة هي دعاء من العبد لربه، والاستخارة تبدأ بمرحلة الاستشارة. فإذا علم فيما يظهر له أن هذا الأمر خير له فإنه يصلي ثم يختار هذا الأمر، ويكل خير هذا الأمر إلى علم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا هو استشار وبحث وعلم أن هذا الأمر خير له في الظاهر، ولكن لا يعلم هل هذا الأمر خير له في الباطن أو شر له في الباطن، فهو يستخير على أنه إن أقدم على هذا الأمر أن يوفقه الله جل وعلا وأن يكتب له فيه الخير، ولذلك متى محتاج صلى الاستخارة، أما إذا لم يحتج لها صلىها في أي وقت، شرطا لا يكون ذلك في وقت النهي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يطولك فضيلة الشيخ، عندي صديق يعني أجنبي، هو مسلم وما يعرف يتكلم العربي، فأعطي مبلغ من المال مقابل يعني أنه يعني يقول أغرتني امرأة، أغرته وأجبرته يعني بالأصح أجبرته على أنه يعني يجامعها بالحرام. فهذا الرجل يعني هو تائب لله وكان في غفلة من هذا الشيء، وأجبرت على أن يأخذ هذا المبلغ، هي يعني امرأة مقتدرة، يقول هذا المال أنا كيف يعني أتخلص منها، وين أسير به يعني، وين أسير، هو معترف بذنبه ولكن هذا المال وين يسير فيه، شو يسوي فيه، يعني هو محرم هو حلال هو كيف يعني، لو تفضل.
الممكن بس نستوضح توضح السؤال أكثر من هذا، يعني هل
الولد
من الذي أعطاه هذا المال؟
الأمرأة التي يعني طلبت منا أن يجامعها، أمرأة ثرية وأجبرت أن يعني يفعل المنكر معها.
أيوة.
بعد كذلك أجبرت أن يأخذ المبلغ، هذا مبلغ كبير، فأجبرت أن يأخذ المبلغ، هو معترف أن ارتكب فاحشة وهو مسلم يعني من المسلمين اللي
أي واضح، خلاص واضح،
من فترة مش بعيدة يعني. فهو يقول أنا حين شو أسوي، أنا يعني بالنسبة للزنا معترف فيه ويستغفر الله ويتوب له وكذا، ولكن هذا أخاف أنه يعني هذا المبلغ وين يصير فيه
إن شاء الله.
وشو تنصحون، الله يطول عمرك، يعني هو شاب صغير
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك وفضك، تسمع شاء الله رد. حياك الله. سؤال محمد. الشيخ يقول رجل كما ذكر أنه يعني أجبرته امرأة على الفاحشة وأعطت مبلغ من المال مقابل هذا الأمر، فيقول الآن ماذا يفعل بهذا المال؟ هل هو حلال أو حرام؟ وكيف يتخلص منه؟ ويريد أيضا نصيحة له.
أولا، كونه وفق إلى التوبة وإلى ترك هذا الأمر المحرم الذي سماه الله جل وعلا فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، ومن توفيق الله جل وعلا له أن يبتعد عن جميع الأسباب التي تؤدي به إلى الوقوع في مثل هذه الفاحشة. فإذا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر الله من هذا الذنب العظيم، وأن يبعد كل سبب يؤديه إلى ذلك. يبقى الأمر الذي يسأل عنه وهو المال الذي أخذه. هذا المال الذي أخذه قد أخذه على غير وجه شرعي، على غير وجه شرعي، وبناء على ذلك هل يرد هذا المال إلى من أعطاه؟ للعلماء في ذلك قولين مشهورين، يذهب جمع من أهل العلم إلى أنه مال أخذ بغير حق فيرجع إلى صاحبه، وهذا قول يراه بعض أهل العلم. والقول الآخر وهو الأصوب أن هذا المال لا يرجع إلى صاحبه، وإنما هذا مال محرم، مال محرم أخذ بطريق محرم. قالوا فمثل هذا المحرم يعاد إنفاقه في أوجه الخير على وجه التخلص من المال المحرم، لا على وجه الصدقة بهذا المال، وبناء على ذلك يأخذ هذا المال فيعطيه لفقير أو في مصلحة ومنفعة عامة للمسلمين، أو يطعم به فقراء لا على نية الصدقة ولكن بنية التخلص من هذا المال، لأننا قلنا أن من تمام توبته أن يقطع كل صلة بما يؤديه إلى الحرام، ومن جملة ذلك أن يعود كي يتواصل مع هذه المرأة كي يرد إليها المال، فلا يتواصل معها ولا يرد لها المال، وإنما يتخلص من هذا المال بأن ينفقه على الفقراء والمساكين وأوجه الخير العامة كالمستشفيات أو دواء أو شراء دواء أو علاج مريض لا يستطيع العلاج، على وجه التخلص من هذا المال لا على وجه التصدق بهذا المال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة. يقول الزوجة التي تعيش ملكة لكنها تخاف من المستقبل وتريد ضمان حياتها بعد ممات الزوج، ويقول يعني ترفع دعاوى على الزوج لهذا الأمر. يقول فالشيخ نصيحة لامرأة تعيش ملكة مع زوجها لكنها تخاف من المستقبل، تريد ضمان حياتها بعد ممات الزوج، فترفع دعاوى عليه لهذا السبب حتى يعني قد يعني تحصل منه على مال أو شيء من هذا القبيل.
هذا في الحقيقة أمر عجيب، يعني أن تخاف على المستقبل برفع دعاوى على الزوج. الأصل أن العلاقة الزوجية مبناها على الرحمة والرأفة وحسن البر بين الطرفين، والزوج هنا مسؤوليته أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أهله فينفق عليهم من ماله وينفق عليهم مما بوسعه، والله جل وعلا أمره بذلك كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان الزوج قليل ذات اليد ونفقته على قدر استطاعته، فلا يحل المرأة حينئذ أن ترفع الشكاية عليه لكي تضمن حقها في المستقبل، لأنه قليل ذات اليد. وأما إن كان غير ذلك، بأن كان ذا سعة ولكنها تخاف، فلا مبرر للخوف ما دام أنه ينفق مما أعطاه الله ويدخر من ماله، إلا إذا كان سفيها، والسفيه يحجر عليه ويمنع من التصرف. أما إن كان هو قائم بواجباته الزوجية ومحسن إلى أهله، ولكن هذه طاقته وهذه استطاعته، فها هنا رفع الشكاية على الزوج هو مما يثير الخلاف والشقاق، وفي الحقيقة هو يعني سبب لازدياد هذا الخلاف وعظمه وكبره، وليس في ذلك في الحقيقة طريقة للإصلاح نحو هذا الوجه. لا ينبغي للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل، وعليها أن تسعى إلى طرق أخرى لضمان، لا نقول ضمان حقها، وإنما لإصلاح الزوج من الناحية المالية إن كان سيء الإنفاق. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياك الله شيخ إسحاق،
الله يبارك فيك.
مسي عليك وعلى الشيخ سالم.
مسي بالعافية.
الله يحفظك شيخ سالم. عندي ثلاث أسئلة شيخ.
نعم.
ما هي فضل أو ما فضل المؤذن؟ يعني نعرف أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين، يعني هاي كناية عن ماذا؟ يعني ما هو فضل المؤذن وفضل الإمام، الإمام المسجد، يعني بما يفضل؟ يعني هل له فضل الإمام؟ والسؤال الثالث الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هل معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني من المقادير وهو على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء سبحانه؟ يعني هل أن معناه أن تمحى المقادير إذا أراد الله سبحانه وتعالى، أو شو هي معنى الآية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال رسالة نصية القصير، يقول: هل يجوز أن يصلي أكثر من جماعة في ميدان تدريب مفتوح؟
بالنسبة لصلاة الجماعة، إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، كان يكون هناك ضيق في المكان أو هناك تفويج من حيث الجماعات التي تنتهي من الوضوء ونحو ذلك، فهنا كل جماعة تنتهي تصلي عقبها جماعة أخرى، ولكن لا ينبغي أن تكون هناك جماعات في نفس الموضع، مع أنه بالإمكان أن يصلي الجميع صلاة واحدة، هذا لا ينبغي، وهذه من الأمور التي تسبب فرقة المسلمين، والشرع يدعو إلى أن تكون كلمة المسلمين واحدة، وخصوصا في موضوع الصلاة. جماعة تصلي هنا وجماعة تصلي هنا، يأتي الداخل لا يعلم مع أي جماعة يلتحق، مع هذه أو مع هذه، هذا أمر إن وقع فإنه لا يصلح، وينبغي توجيه المسؤولين عن صلاة المتجمعين في هذه الساحة، ينبغي أن يوجهوا إلى أن يصلوا صلاة واحدة، وكلما فرغت صلاة عقب ذلك شرعوا في جماعة أخرى، ولكن يصلون جماعات في نفس الموضع هذا لا ينبغي، إلا إذا كانت الساحة كبيرة جدا، وكل مجموعة لها جماعتها ولها مسؤولها ومتباعدون، والمصلحة حينئذ أن يصلي كل جماعة مع جماعته، فهذه مسألة أخرى. لكن كانت الساحة واحدة وكلهم يصلون ويصلون جماعات هذا أمر لا ينبغي. وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون أوزاعا أنكر هذا الفعل، قال لو أننا جمعناهم على إمام واحد فجمعهم على تميم الداري وصحابي آخر. فلما رآهم عقب ذلك بعد ذلك اجتمعوا أثنى على هذا الاجتماع وقال نعم البدعة هذه. إذن فالجماعة إذا أمكن جمعهم على إمام واحد فهذا أمر طيب، أما أن يصلون جماعات فإن كانوا متباعدين وكانت كل جماعة لها عملها ولا تتداخل الأصوات كثيرا فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج لوجود المصلحة. الخطأ والمنكر هو أن يصلوا جماعات في نفس الموضع، هذا إمام وهذا إمام وذاك إمام، فهذا أمر لا ينبغي أن يحصل، وأن يرجع في ذلك إلى المسؤولين عن مثل هذه المجموعات. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أبو محمد يقول ما فضل المؤذن وما المقصود بحديث أطول أعناق يوم القيامة وما فضل الإمام أيضا؟
هذه المسألة هي تتعلق بالتفضيل الذي يكون في الأذان والتفضيل الذي يكون في الإمامة، فوردت أحاديث كثيرة في فضل الأذان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وهذا يدل على فضل الأذان وأنه ينبغي أن يتسابق إليه حتى لو حصل النزاع فإنه يقرع بين المتنازعين في الأذان من شدة دعوة الشارع إلى الاهتمام بهذه العبادة والشعيرة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين، أو المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمقصود بذلك فضل الأذان، وكأن هذا المؤذن لما بلغ صوته البقاع والأماكن طالت رقبته حتى تفضل على جميع الناس، وهذا يدل على فضل الأذان. والإمامة كذلك أيضا لها فضلها، فمن فضائل الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، والضامن لا يكون ضامنا إلا لفضله وسعة علمه أو سعة ماله، فهو الذي يضمن، فالعالم يضمن المستفتي، وهذا يدل على فضل العالم. وكذلك أيضا الغني إذا كان ذو مال فإنه يضمن من يضمنه سواء من الدائنين وغيرهم، وهذا يدل على فضله لأن عنده قدرة مالية فيستطيع أن يضمن من يضمنه، فالإمام ضامن، وهذا يدل على فضله. وكذلك الإمام مارسها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعض العلماء إلى ترجيح الأذان وأنه هو الأفضل بناء على الأحاديث المتقدمة، ورجح بعضهم الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قام بهذه المهمة وهذه المهمة، ولو كانت غير فاضلة لو كانت غير فاضلة لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كانت مهمته صلى الله عليه وسلم إمامة الناس، وهذا يدل على فضل الإمامة. إذن المسألة في الحقيقة محل خلاف، ومن أهل العلم من يرجح الإمام ومنهم من يرجح الأذان، ولكل دليله مما ذكرته، وإن كان الأظهر عندي والله أعلم فضل الإمامة على المؤذن، لأنها هي مهنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فعلها عليه الصلاة والسلام طوال حياته، حتى قيل أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أذن، وذلك لعل الإمامة أن تكون هي الأفضل. والإذان كذلك أيضا له فضله مما ذكرنا، فهذين العملين عملين فاضلين.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول ما المقصود بالآية؟
هذه الآية قد ذكر بعض أهل العلم أن الله جل وعلا قد أثبت أعمال العباد في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فاللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وأما الذي يتغير ويتبدل ما في أيدي الملائكة من الصحف. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي أنه قد كتب أن فلانا يكون كذا، أي من الفقراء، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيغنيه الله، أو يكتب أن فلانا من المرضى أو يمرض فيدعو الله فيشفيه الله جل وعلا. فإذا الذي يتغير ويتبدل هو ما في أيدي وفيما في أيدي الملائكة من الصحف، وهذا بناء على دعاء الإنسان أو بناء على فعله للخير واجتهاده فيه. وأما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل، وعلى هذا يفسر قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي فيما في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يقبل دعاء الاستخارة من غير الصلاة إذا لم يكون هناك مكان للصلاة وكان الأمر طارئا؟
أصل الاستخارة هو الدعاء، ويستحب أن يسبق هذا الدعاء صلاة، فلو أنه لم يستطع الصلاة كأن تكون امرأة حائضا لا تستطيع أن تصلي واحتاجت إلى الاستخارة، فإنها تدعو الله سبحانه وتعالى، أو ضاق عليه الوقت وليس لديه ما يمكنه من الوقت حتى يتوضأ ويصلي، هنا يدعو دعاء الاستخارة. لا، أما في السعة فإنه لا يستعجل، لأن من شأن الاستخارة التأني فيها، أي السؤال والبحث والنظر قبل أن يصلي، هذا يدل على أنه لا يستعجل فيها حتى يتبين له في الظاهر أي الأمرين خير له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الأدعية التي تكون في حال السجود في الفريضة، وهل تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد الانتهاء من الدعاء، وكذلك ما هي الأدعية التي تكون في صلاة النافلة؟
أما ما يتعلق بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل، لا يفعل ذلك في السجود، لأن الصلاة من أولها إلى آخرها ثناء على الله، وفي ختامها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الموضع ليس موضع ثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثناء يكون في قراءة القرآن وفي الفاتحة وفي التسبيح وفي السجود عندما يسبح الله جل وعلا الأعلى، كل ذلك هو الثناء. فإذن إذا سجد فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، وأما الدعاء فإنه يتخير من الأدعية ما يكون نافعا له في أخرى، وإن دعا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الأدعية لا شك أنه هو الأفضل. وهل يدعو في سجوده في دنيا؟ هذا محل خلاف، كره بعض أهل العلم أن يدعو لأجل الدنيا وهو ساجد، لأن قالوا أن ذلك من جملة الكلام في الصلاة، والصحيح أنه إن دعا بحاجة من حوائج الدنيا فلا حرج إن شاء الله. إذن يدعو الله سبحانه وتعالى سواء كان في الفريضة أو سواء كان في النافلة، لكن قد يكون الأمر فيه سعة بالنسبة للداعي في صلاة النافلة لأنه أمير نفسه، أما في الفريضة فإن الأمر متعلق به كونه مأموم لا إمام فيتبع الإمام، وأما إن كان مأموما فلا يطيل فيشق على من خلفه من المأمومين. إذن الأمر فيه سعة في الدعاء أكثر في صلاة النافلة وصلاة الليل، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإطالة في صلاة الليل، ومن جملة ذلك الدعاء. وأما في الفريضة فإنه إما أن يكون مأموم أو إمام، فإن كان إماما فلا يشق على من خلفه لأنه يريد أن يدعو، وإن كان مأموم فهو تابع لإمامه. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للإسراف في استخدام الماء في الوضوء، يقول الآن في المساجد عندما نريد الوضوء نضغط يقول على الحنفية فيخرج الماء بكميات كبيرة، لا نستطيع التحكم بكمية الماء ولا نستطيع التقليل من، هل يكون هذا من الإسراف؟
هذا ليس من الإسراف من حيث كونك أنت الذي أردت ذلك، الإسراف هو إرادة الإنسان السرف، أما كونه يتوضأ وهذا أمر خارج عن إرادته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نقولها هنا أنك إذا رأيت مثل هذا فعليك أن تسرع في الوضوء أكثر، لا تأخذ راحتك في عندما تأتي عندما تضغط على محبس الماء كي يفتح ثم بعد ذلك تأخذ راحتك وإذا بالماء ضاع، استعجل قليلا في الوضوء حتى تستطيع أن توفر ما تستطيع، بحيث أنك قد تحتاج إلى ضغطتين لهذا المحبس عند فتحه وإذا بك تستطيع أن تنتهي من كل الوضوء. هذه المسؤولية الأولى عليك. المسؤولية الثانية أنك تراجع الجهات المختصة كي يصلحوا هذا العيب، هم أرادوا بذلك الإصلاح وتوفير الماء وإذا به قد انعكس الأمر، وأحيانا قد تتعطل هذه المحابس فتضغط عليها فتظل مفتوحة، أحيانا لابد أن تسحبها بحيث تسحبها إلى الخارج حتى يقف الماء. فأنت يعني أنت كما يقال ها هنا سيد هذا الموقف، إذا رأيت أنك إن سحبت المحبس إلى الأعلى توقف افعل ذلك، لكن برفق حتى لا يفسد، أو لم يحصل مثل ذلك أسرع في الوضوء حتى لا تحتاج إلى أن تضغط على فتح المحبس محبس الماء أكثر من مرة فيكثر الماء الذي يخرج. هذا ممكن أن يقال من حيث التوجيه، ومن كان في الموقف ينظر في أنسب ما يكون لكي لا يضيع الماء. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لاحظ البعض من الناس يأتي مبكرا لصلاة الجمعة ثم يجلس في الخلف يستند على الجدار، ثم بعد ذلك يصلي في الصفوف الخلفية، هل له أجر من بكر في يوم الجمعة؟
التبكير المراد به الدخول إلى المسجد مبكرا، فمن دخل المسجد مبكرا فإنه يكتب له عند دخوله في هذا الوقت المبكر، لأن المقصود من التبكير هو ماذا؟ هو القدوم المبكر بحيث يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ما كتب له، كل ذلك هو المقصود. فإن أكمل إحسانه بأن بادر لأن يكون في الصف الأول، ولو أخذ الكرسي معه إلى الأمام بدل أن يستند إلى الجدار يأخذ الكرسي إلى الأمام ويجلس فيه، وإذا اقترب وقت الصلاة أزال الكرسي إن أراد أن يصلي من غيره. مقصود أنه يحرص على الأمرين، هو حقق الأمر الأول وهو التبكير لدخول المسجد، ولكنه قصر في صفه مع الصفوف الأولى، وكل له فضله، والإنسان الحريص يحرص على جمع ما يستطيع من الحسنات، خصوصا أنه قدم مبكرا فلا يضيع على نفسه إدراك الصف الأول، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم تسمية الحمام ببيت الشيطان؟
يعني هو الخلاء وليس بيت الشيطان، بيت الخلاء أو دورة المياه، ولكن هو جاء في الحديث أن هذه الحشوش محظورة، فالإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله، فهذه السنة إذا دخل الخلاء أن يسمي عند دخوله، ويتعوذ بالله جل وعلا من الخبث والخبائث كما ثبت ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. وعلى أحد أوجه تفسير الحديث أي ذكران الشياطين وإناثهم، ولذلك يعني هذا المصطلح اصطلحه بعض الناس على اعتبار أن هذه أماكن تحضرها الشياطين، ولكن هو ليس بيت الشيطان، هو في الحقيقة هو بيت الخلاء، وتسمية الأمور بمسمياتها هو الأليق وهو الأفضل، فأرى أن يبتعد عن هذه التسمية ويسمى بدورة المياه أو بيت الخلاء أو مكان قضاء الحاجة، فكلها مسميات صحيحة. أما أن نقول هو بيت الشيطان ولا ليس بيتا للشيطان فيه الحقيقة، ولكن الشياطين تحضر هذه الأماكن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.